الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: الأدلة المحرزة تمهيد، الدليل الشرعي، الدليل العقلي. أولا، تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. ذكرنا في أبحاث سابقة وأيضا تقدم هذا في الحلقة الأولى أن الفقيه إذا أراد أن يحدد الموقف العملي تجاه أي قضية أي واقع يواجهها، فلا بد أن يتكئ على دليل. هذا الدليل لا يخلو، إما أن يكون محرزا فيسمى بالدليل المحرز، أو أن يكون أصلاً فيسمى بالأصل العملي. إذن يمارس الفقيه عملية الاستنباط عبر أسلوبين على حد تعبير الحلقة الأولى. الأسلوب الأول أسلوب الأدلة المحرزة، والأسلوب الثاني أسلوب الأصل العملي. تحديدا يقع الكلام فيما يرتبط أولا بالأدلة المحرزة، وثانيا وبعد ذلك يقع الكلام فيما يرتبط بالأصول العملية. إذن ابتداء من هذا البحث نحن سوف نركز البحث في الدليل المحرز. الدليل المحرز على نحوين: إما أن يكون الدليل المحرز دليل يكون دليلا قطعيا، أو أن يكون دليلا ظنيا. إذا كان الدليل المحرز دليلا قطعيا فحجيته تكون حجية ذاتية لا تحتاج إلى جعل شرعي. هذا نظير ماذا؟ نظير إذا كان نظير التواتر. التواتر دليل قطعي وحجيته حجية قطعية ذاتية، أو أن يكون الدليل دليلا ظنيا. أيضا الدليل الظني على أصناف. الصنف الأول: تارة يكون مقطوع عدم الحجية كالقياس. القياس دليل ظني ولكن مقطوع عدم الحجية، أو أن يكون مقطوع الحجية وهو كما في خبر الثقة. خبر الثقة دليل ظني ولكن قام الدليل القطعي على حجية. لابد أن نقول الدليل القطعي، وإلا لو كان دليل حجيته دليلا ظنيا ذاك الدليل الظني أيضا يحتاج إلى دليل على حجيته، فيلزم إما الدو أو الأساس. لهذا قالوا: لو كانت حجية الدليل الظني عبارة عن حجية ظنية لدار الأمر أو إذن خبر الثقة دليل ظني ولكنه مقطوع الحجية. وعندنا صنف ثالث وهو دليل ظني مشكوك الحجية، لا يعلم حجة أو ليس بحجة، وهذا ما سوف يأتي الكلام عليه. لهذا يقول: يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرزة، وجه تسميتها لأنها تحرز الحكم الشرعي، وهي إما أدلة قطعية كالقرآن، الآيات القرآنية أدلة ظنية من حيث السند، أو أدلة قطعية، أدلة قطعية بمعنى أنها تؤدي إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع الناتج عنها، بما أنها قطعية تكون الحجية حجية ذاتية. وإما أدلة ظنية ويقوم التفت جيدا دليل قطعي على حجيتها، وإلا لو قام دليل ظني لزم الدور أو تسلسل، ويقوم دليل قطعي على حجيتها شرعا، كما إذا علمنا بأن المولى أمر باتباعها باتباع الأدلة الظنية فتكون حجة بموجب الجعل الشرعي، وهذا ما يسمى بالحجية التعبدية. هذا نظير خبر الثقة كما قلنا. هنا يريد أن يقسم الأدلة المحرزة أعم من كونها قطعية أو ظنية إلى قسمين: دليل محرز شرعي ودليل محرز عقلي. الأدلة المحرزة الشرعية هي التي تستند إلى الشارع، فلهذا تسمى بالأدلة الشرعية. نظير ماذا؟ نظير قول الله، كلام الله، كلام المعصوم. ونعني بالأدلة الشرعية كل ما يصدر من الشارع، كيف جيدا؟ بهذا القيد، مما له دلالة على الحكم. أما إذا لم يكن له دلالة على الحكم لا يسمى دليلا شرعيا. نظير ماذا؟ نظير بعض الآيات القرآنية التي ترتبط بخلق السماوات والأرض. الآيات القرآنية التي ترتبط بخلق السماوات والأرض ليس لها دلالة على الحكم، لا يستنبط منها حكم شرعي، لا تسمى دليلا. إذا نريد من الدليل الشرعي ليس مطلق كلام الله، كلام الله الذي يستنبط منه حكم شرعي. أما إذا لم يستنبط منه حكم شرعي، أو كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يصف شيئا معينا، يصف قدرة الله، يصف الهدف، يتطرق إلى الهدف من بعثة الأنبياء، يصف مراتب التوحيد ومعنى توحيد الله تبارك وتعالى، صحيح هو كلام الشارع، كلام المعصوم، ولكن لا يسمى دليلا شرعيا، إذ لا يستفاد منه الحق الشرعي. أما الدليل العقلي ماذا نريد به؟ نريد به قضايا يدركها العقل وأيضا يستفاد منها حق. الآيات القرآنية لا تسمى أدلة عقلية، لماذا؟ لأنها ليست من القضايا التي يدركها العقل، منشأها العقل، إنما منشأها كلام الشارع. وأيضا ليس كل قضية عقلية تسمى دليلا عقليا، لماذا؟ لأن ليس كل قضية يستفاد منها حكم شرعي. مثلا اجتماع النقيضين محال، الدور محال، العلم بالعلة يستلزم العلم
بالمعلول. كل حادث يحتاج إلى محدث، كل ممكن الوجود يحتاج إلى علة، إلى واجب الوجود بالذات. هذه قضايا عقلية ولكن لا يستنبط منها حكم شرعي. إذا ليس كل دليل عقلي، ليس كل قضية عقلية تسمى بحسب الاصطلاح الأصولي دليلا عقليا. إنما نريد بالدليل العقلي القضايا التي يدركها العقل ويمكن، هذا هو المميز للقضية العقلية، ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. نظير ماذا؟ نظير وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمة. إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. إذا وجبت الصلاة وعلمنا أن الطهارة مقدمة لمن؟ للصلاة. إذن الطهارة تكون واجبة. وجوب الطهارة من حكم شرعي، من أين استفيد؟ من قاعدة عقلية، قضية عقلية. إذا وجب الشيء وجبت. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. علمت أن الشارع أمر بالصلاة والنوم ضد للصلاة، فإذا قلنا بالملازمة نقول النوم منهي، النوم منهي عن، هذا حكم شرعي. من أين استفيد؟ من هذه الملازمة العقلية. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. وهذه القضايا العقلية لها أصناف، هذه الملازمات العقلية لها أقسام، لها أصناف، يأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله عندما نشرح في الدليل العقلي. قال: والقسم الأول وهو الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين: دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. أولا، أما أنهما دليلان شرعيان بلحاظ استنادهما إلى الشارع، اللفظي لأنه من سنخ عالم الألفاظ، قول الله تبارك وتعالى المتمثل بالقرآن أو قول المعصوم المتمثل بالحديث والرواية، هذا من سنخ الألفاظ يسمى دليل شرعي لفظي أو دليل شرعي غير لفظي، وهو من سنخ عالم غير الألفاظ. إما أن يكون من باب الفعل، فعل المعصوم، أو من باب سكوت المعصوم، إمضاء المعصوم، فيسمى دليلا شرعيا غير لفظي. كما إذا رأيت المعصوم يتوضأ، هذا يقال فعله، وفعله يستفاد منه حكم شرعي. أو أن المعصوم واجه إنسان يتوضأ وكان بمرأة من المعصوم والإمام سكت عن وضوئه، أقول هذا تقرير المعصوم، إمضاء المعصوم، هذا أيضا يسمى دليلا شرعيا غير لفظي. واضح هذا؟ قال: دليل شرعي لفظي وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة. والآخر طبعا هو السنة، قال أو سنة، طبعا واضح أنه يريد بالسنة خصوص كلام الإمام أو النبي، صحيح أو غير صحيح؟ تحديدا يريد من مصطلح السنة كلام الإمام أو كلام النبي. لا، كتاب يعني قول الله تبارك وتعالى، كتاب يعني يشير إلى قول الله، سنة قول النبي أو قول الإمام المعصوم عليه السلام. مع أنه السنة بحسب الاصطلاح الأصولي يراد بها ما يشمل قول المعصوم أو فعله أو هذا السنة بحسب المصطلح. لكن السيد هنا واضح بقرينة كتابا يريد بالسنة وبقرينة لفظي يريد بها خصوص الحديث يعني قول المعصوم، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي ويتمثل في فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا ويفعله الإمام أو موقفا إمضائيا تجاه سلوك معين يواجهه الإمام وهو الذي يسمى بالتقرير. والبحث في هذا القسم بكلا نوعين، والبحث في هذا القسم أي قسم الشرعي بكلا نوعين اللفظي أو غير اللفظي يقع في ثلاث مقامات، ثلاثة مقامات تفت جيدا. المقام الأول بحث يرتبطه بتحديد دلالات الدليل الشرعي. الدليل الشرعي يمثل دال، وكل دال له مدلول. أول بحث يتناوله الأصولي هو البحث عن مدلول الدليل الشرعي. مثلا إذا جاءت صيغة أمر في كلام المعصوم ما هو مدلوله؟ الوجوب أو مطلق الطلب. إذا جاءت صيغة أمر في كلام المعصوم ما هو مدلولها؟ إذا ما يتوقف عليه الاستنباط تحديد دلالة الدليل الجملة الجملة صيغة الأمر على ماذا تدل؟ صيغة النهي على ماذا تدل؟ الإطلاق على ماذا يدل؟ العموم على ماذا يدل؟ الجملة الشرطية على ماذا تدل؟ هذا البحث يرتبط بتحديد دلالة الدليل الشرعي. قد تقول هذا الأمر يرتبط بالدليل الشرعي أي لفظي، ولكن كيف يقول هو يعم اللفظ وغيره؟ أيضا فعل المعصوم على ماذا يدل؟ إذا فعل المعصوم فعله على ماذا يدل؟ هل يدل على الوجوب أو يدل على مطلق الطلب؟ سكوت المعصوم عن فعل يواجهه على ماذا يدل؟ إذن أيضا هذا بحث حول مدلول الدليل الشرعي. إذن أو ما يتوقف عليه الاستنباط أولا تحديد دلالة الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو كان غير. هذا البحث الأول. البحث الثاني إثبات صدور الدليل الشرعي. كيف نثبت أن هذا الدليل يستند إلى الشرع؟ كيف نثبت أن هذه الرواية تستند إلى الشرع؟ هذا ما يسمى إثبات صدور الدليل الشرعي. هذا البحث عبر عنه قدس سره بالبحث عن ثبوت صغرى الدليل الشرعي. لماذا عبر عنها بصغرى الدليل الشرعي؟ باعتبار أن الدليل الشرعي عبارة عن قياس مركب من مقدمتين صغرى وكبرى. حاصله أن يقال هذا الخبر صادر من الشارع، هذه الآية صادرة من الشارع، القرآن صادر من الشارع. هذه صغرى القياس. الكبرى وكل خبر صدر عن الشارع فهو حجة. النتيجة هذا الخبر يكون نأتي إلى صغرى القياس، هذا الخبر صدر عن الشارع، كيف نثبت ذلك؟ إذن البحث عن ثبوت هذه الصغرى، لا نريد أن نبحث عن الصغرى، عن ثبوتها. كيف نثبتها؟ كيف نثبت أن هذا الخبر، هذا القرآن صدر عن الشارع؟ لهذا يسمى هذا البحث بحث حول ثبوت الصغرى الدليل الشرعي. والبحث عن صغر الدليل الشرعي هو بحث عن جهة إثبات الصدور، صدور الدليل الشرعي كيف نثبت، ما هي الوسائل التي من خلالها نثبت أن هذا الدليل الشرعي صدر عن الشارع. وسوف هناك نقسم الوسائل إلى وسائل إثبات وجدانية ووسائل إثبات تعبدية. هذا البحث الثاني. البحث الثالث، حددنا دلالة الدليل الشرعي وأثبتنا أنه صادر عن الشارع. يأتي هذا البحث، هذه الدلالة ما هو الدليل على حجيتها؟ قلنا أن صيغة الآن تدل على الوجود، ما الدليل على حجية هذه الدلالة؟ قلنا أن صيغة النهي تدل على الحرمة، ما الدليل على حجية هذه الدلالة؟ إذن فالبحث الثالث يبحث حول إثبات حجية الدلالة. لهذا يقول، والبحث في هذا القسم بكلا نوعين، تارة يقع في تحليل دلالات الدليل الشرعي، وأخرى في ثبوت، هذه كلمة في ثبوت صغرى يراد به البحث عن الوسائل التي بها نثبت صدور الدليل الشرعي، وثالثة في حجية تلك الدلالة بمعنى وجوب الأخذ بها. ففي الدليل الشرعي إذن ثلاثة أبحاث، ولكن قبل البدء بهذه الأبحاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزة. القاعدة الأولى، تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. الأصل عند الشك في الحجية، الكلام يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى تحرير محل البحث. النقطة الثانية بيان معنى كلمة الأصل. النقطة الثالثة بيان ما هو الأصل عند الشك في الحجية. أما النقطة الأولى تحرير محل البحث، فذلك بأن يقال كما قلنا قبل قليل أن الحجية على أصناف. الصنف الأول، تارة تكون الحجية مقطوع بها كما في حجية القرآن الكريم، وأخرى تكون الحجية مقطوع بعدمها، أي عدم الحجية كما في القياس والاستحسان والأخذ بالرأي، وأخرى تكون الحجية معلوم بها ولكن الدليل معلوم بها كما في حجية خبر الثقة. خبر الثقة، أو قل الصنف الثالث، وتارة الصنف الأول معلومة الحجية، الصنف الثاني معلومة عدم، الصنف الثالث مشكوكة دليل لا ندري هو حجة أو ليس بحجة، مشكوك الحجية ابتداء. ولكن هنا صنفان، الصنف الأول قام الدليل على كما في خبر خبر الثقة مظنون الحجية ولكن قام الدليل على حجيته، وهذا لا إشكال في حجيته. الصنف الأخير هو محل البحث، دليل ظني لم نعلم بقيام الدليل القطعي على حجيته، هو دليل ولكن مشكوك الحجية، لم يقم دليل قطعي على حجيته، كما لم يقم دليل قطعي على عدم حجيته، فيسمى مشكوك
الحجية.
هذا مشكوك الحجية، ما هو حكمه؟ مقطوع الحجية حجته، مقطوع عدم الحجية ليس
بحجة.
مشكوك الحجية، قام الدليل العقلي، عفوا، قام الدليل القطعي على حجيته، حكمه أنه
حجة.
كلامنا في هذه، في هذا الصنف تحديدا، مشكوك الحجية، لم يقم دليل قطعي على حجيته، كما لم يقم دليل قطعي على عدم
حجيته،
هذا ما هو حكمه؟ هنا محل البحث. النقطة الثانية، نريد أن نبحث عن الأصل، نؤسس الأصل في مثل هذا المقام. ما معنى كلمة الأصل؟ نريد بالأصل المرجع العام الذي يستند إليه الفقيه عند الشك في حجية أي دليل. ومنشأ الشك ما هو؟ لعدم قيام دليل قطعي على الحجية، ولعدم قيام دليل قطعي على عدم، فيكون الدليل مشكوكا. فإذا قيل ما هو الأصل، يعني ما هي القاعدة التي يستند إليها الفقيه في هذا المورد، في مورد الشك في الحجية. تقدم هذا في الحلقة الأولى، وذكرنا أن الأصل العام والمرجع العام أن الشك في حجية دليل يساوق القاطع بعدم الحجية. ما معنى هذه العبارة؟ معناها أن الموقف العملي في حالة الشك في حجية دليل هو كالقطع بعدم الحجية، يعني لا أثر عملي له أصلا. والدليل على ذلك هو ما يذكره قدس سره، وهو بيان النقطة الثالثة والشروع فيها، والشروع فيها أن يقال لو افترضنا أن هناك دليلا شرعيا مشكوك حجة أو ليس بحجة، هذا الدليل لا يخرج عن حالتين. الحالة الأولى، إما أن يكون دليلا يثبت التكليف، أو دليلا ينفي التكليف. إذا كان الدليل في مورد نفي تكليف، وإذا قلنا نفي تكليف يعني إثبات المعذرين، هذا نظير إذا جاءتنا رواية، جاءنا خبر مشكوك أنه حجة أو ليس بحجة، يقول لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا الدليل ينفي تكليف أو يثبت تكليف؟ ينفي تكليف، ينفي الوجوب، يعني يثبت الجانب المعذرين. لو تبين في الواقع أن الدعاء واجب عند رؤية الهلال أكون معذورا. لو افترضنا هكذا أنه جاء دليل مشكوك أنه حجة أو ليس بحجة ينفي تكليف، نقول في المقام هذا الدليل ما هو المراد منه؟ هل يريدنا أن نرفع اليد عن أصل عقلي، عن حكم العاقل؟ حكم العاقل ينص على ماذا؟ أن التكليف، أن الدعاء عند رؤية الهلال بمقتضى أنه محتمل منجز أو غير منجز؟ منجز بحكم إذن الدعاء عند رؤية الهلال محتمل، ومقتضى منجزية الاحتمال هو وجوب الدعاء، جيد، هذا هو الأصل بحكم هذا الدليل الشرعي المشكوك من حيث حجيته. هل يريدنا أن نرفع اليد عن هذا الأصل العقلي؟ نقول الأصل العقلي منجزية الاحتمال. ما هو موضوعها؟ الاحتمال معلقة على عدم العلم بوروده.
ترخيص.
وعند الشك في الحجية نعلم بالترخيص أو نشك في الترخيص؟
نشك
في الترخيص. إذن موضوع حكم العاقل هو عدم ورود الترخيص، ونحن لا نحرز الترخيص. لماذا لا نحرز الترخيص؟ لأننا نشك في حجية هذا الدليل. إذن حكم العقل يبقى على حاله أو لا يبقى على حاله؟ يبقى على حاله. لماذا؟ لأن موضوعه متحقق. موضوع حكم العقل عدم ورود الترخيص، عدم إحراز الترخيص، وبالفعل نحن لا نحرز الترخيص. فإن قلت هذا ترخيص، نقول هذا الترخيص غير معلوم، إذ هو مشكوك. إذن نظل على حكم العقل، فالمرجع هو حكم العقل حينئذ. أما إذا كان الدليل المشكوك من حيث الحجية يريد أن يثبت تكليفا، كما إذا افترضنا العكس أن الدليل جاء وقال يجب الدعاء عند رؤية الهلال، ومعنى إثبات المنجزية. أيضا في المقام نقول هل يريد منا هذا أن نرفع اليد عن أصل شرعي كأصالة البراءة؟ أصالة البراءة ماذا تقول؟ الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما هو موضوعها؟ عدم العلم. وعدم العلم متحقق في المقام وليس متحققا؟ متحقق في المقام. عند الشك في الحجية إذن نعلم أو لا نعلم؟ لا نعلم. إذن موضوع القاعدة محرز أو غير محرز؟ لماذا محرز؟ لأن ما هو موضوع البراءة؟ عدم رفع عن أمتي ما لا. إذن متى نجي البراءة؟ في حالة العلم أو عدم العلم؟ عدم العلم. وعندما يأتي دليل نشك في حجيتي حقق لنا علم أو يبقى عدم العلم؟ يبقى عدم العلم، نشك في الحجية إذن لا نعلم. إذن موضوع القاعدة محرز أو غير محرز؟ محرز، وهو عدم العلم. فتجري فتبقى القاعدة، فتثبت القاعدة بثبوت موضوع. إذا لا نستطيع أن نرفع اليد حتى عن قاعدة أصالة براءة الشرعية أو أصالة الحل. أصالة الحل ما هو موضوعه؟ الشك. كل شيء لك حلال حتى تعلم. إذا موضوع أصالة الحل هو الشك. وعندما يأتي دليل مشكوك الحجية موضوع أصالة الحل متحقق أو غير متحقق؟ متحقق، وهو الشك. إذن نريد أن نضع هذه القاعدة، وهي أن أي دليل مشكوك في حجيته فهو لا ينفي حكم العقل ولا ينفي
حكم الشرع.
بمعنى آخر تظل الأصول المنجزة بحكم العقل أو المؤمنة بحكم الشرع تظل على حالها، وإذا ظلت على حالها معنى ذلك أن هذا الدليل المشكوك الحجية له أثر عملي أو ليس له أثر عملي؟ ليس له أي أثر عملي. الأثر العملي إما إلى الأصل المنجز بحكم العقل أو إلى الأصل المؤمن بحكم الشرع، هذا الذي له الأثر العملي. وهذا الدليل المشكوك من حيث الحجية ليس له أدنى أثر عملي، وهو معنى القطع بعدم الحجية، يعني ليس له أدنى أثر عملي، لا ينجز. إذ المنجزية لمن؟ لحكم العقل. ولا يعذر. إذ المعذرية لمن؟ لحكم الشرع. وهذا معنى القطع بعدم الحجية، يعني ليس له لا تنجيز ولا فوق فقدان الأثر الأثر العملي للمنجزية. والأثر العملي للمنجزية ما هو؟ إما التنجيز أو التعديل. وهذا الدليل لا ينجز إذا المنجزية انطلقت من حكم العقل، ولا يعذر إذا المعذرية جاءت من حكم الشرع. فتبين أن الشك في الحجية يعني القاطع لعدم الحجية. قال: عرفنا أن للشارع دخلا في جعل الحجية للأدلة المحرزة، ولكن أي دليل محرز غير القطعي؟ وإلا إذا كان الدليل المحرز قطعيا الحجية تكون حجية ذاتية. الأمارات كخبر الثقة، خبر الثقة يعبر عنه أمارة. فإن أحرزنا جعل الشارع الحجية لأمارة فهو، وإذا شككنا في ذلك هل جعل الشارع حجة هذا الدليل أو لم يجعله حجة، لم يكن بالإمكان التعويل على تلك الأمارة لمجرد احتمال جعل الشارع الحجية لها، كالشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية فلنفرض أنه لم يقم دليل قطعي على حجيتها، كما لم يقم دليل قطعي على عدم حجيتها. إذا كانت الفتوى مشهورة بين الفقهاء، هل يمكن أن يستفاد هنا حكم شرعي أو لا؟ لأنها أي لأن ذاك الدليل تلك الأمارة لا تخلو إن كانت نافية للتكليف، نفي التكليف كما إذا قال الدليل لا يجب الدعاء عند رؤية، يعني هنا نفي تكليف، ونفي التكليف نريد إثبات أي جانب من الحجية؟ جانب المعذرية. فمن الواضح بناء على ما تقدم عدم إمكان ذلك، يعني عدم إمكان إثبات المعذرية. لماذا لن نستطيع أن نثبت المعذرية؟ بسبب حكم العاقل الذي يقضي بمنجزية الاحتمال. عدم إمكان ذلك ما لم نحرز جعل الحجية لها للأمارة، الذي يعني إذن الشارع في ترك التحفظ تجاه التكليف المشكوك، لأن موضوع منجزية الاحتمال هو عدم إحراز الترخيص. أما إذا أحرزنا الترخيص ترتفع منجزية الاحتمال، إذ بدون إحراز هذا الإذن، إحراز الترخيص يعني، نرفع اليد عن منجزية الاحتمال عند إحراز الترخيص، والمنجزية تظل ثابتة عند عدم إحراز الترخيص. تكون منجزية الاحتمال للتكليف الواقع قائمة بحكم العقل، ولا ترتفع هذه المنجزية بحكم العقل إلا بإحراز الإذن عن الترخيص في ترك التحفظ. ومع الشك في الحجية نحرز الترخيص أو لا نحرز الترخيص؟ لا نحرز الترخيص. وعند عدم إحراز الترخيص تبقى منجزية الاحتمال على حالها، ومع الشك في الحجية لا إحراز للإذن المذكور. الاحتمال الثاني: وإن كانت الأمارة مثبتة للتكليف، كما لو افترضنا أن مدلولها هو يجب الدعاء ونريد أن نثبت بها المنجزية، منجزية وجوب الدعاء، لماذا؟ خروجا عن أصل تأميني معذر كأصالة البراءة الشرعية وأصالة لا بأس، كلاهما أصل مؤمن معذر المقرر شرعا بحكم الشرع. فواضح أيضا أن ما لم نقطع بحجية هذه الأمارة، بحجية هذا الدليل، لا يمكن رفع اليد بها عن دليل أصالة الحل. فدليل الأصل الجاري في الواقع والمؤمن عن التكليف المشكوك هو المرجع، ما لم يقطع بحجية الأمارة المثبتة للتكليف، بمعنى أن موضوع الأصل الشرعي محرز أو غير محرز؟ محرز، لأن موضوع الأصل الشرعي هو عدم العلم، وعند الشك في الحجية يتحقق علم أو عدم علم؟
عدم
العلم. فموضوع القاعدة محرز، فتجري القاعدة أو لا تجري؟
تجري القاعدة.
رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وعند الشك يتحقق عنوان ما لا يعلمون. وبهذا صح القول أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، بمعنى أن الأصل نفوذ الحالة المفترضة، وهي الأصل بحكم العقل أو الأصل بحكم الشارع، لولا تلك الأمارة من منجزية أو معذرية. إذن فإذا قيل أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية، كان معنى ذلك الكلام أن الشك في الحجية لا يؤدي إلى أثر عملي لا تنجيزي ولا تعذيري، وإنما الأثر التنجيزي يستفاد من حكم العقل، والأصل والأثر التعذيري يستفاد من حكم الشارع. هذا تمام الكلام في مسألة الأصل عند الشك في الحجية. ينتقل بعد ذلك قدس سره إلى بحث مهم وعملي أيضا، وهو مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة. يأتي الكلام على ذلك في بحثنا القادم. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.